انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مع كل فعل وكل قرار بياخده الانسان بيبقى قادر يغير بيه من مصير وتاريخ الشعوب، ومع كل حرب قامت وثورة اشتعلت غيرت في تاريخ البشر. لو عايز تعرف أكتر عن خفايا وأسرار التاريخ السياسي، استنوني أنا آية خفاجي في برنامج حدوتة سياسية على تسعينات أف أم.
حدوتة سياسية مع آية خفاجي كل يوم أربعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والسعادة والجمال على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم آية غفاجي ورحلة سياسية جديدة في حدوتة سياسية. عارف المقولة اللي بتقول من الحب ما قتل؟ اهو في زيها بالظبط كده، ولكن مش من الحب. في رحلة النهاردة هتكون بعنوان من الغباء ما قتل. ايه ده؟ هو ممكن الإنسان يتسبب في الموت لنفسه أو لغيره بس بسبب الغباء؟ البشر عزيز المستمع تقريبا ما بيعملوش حاجة غير إنهم بيتسببوا بالأذية والمعاناة سواء لنفسهم أو لغيرهم بس بسبب الغباء في قراراتهم. هتقولي طيب يعني إيه يعني؟ مش حاجة كبيرة قوي. ما أحيانا الإنسان بيجي عليه وقت ويلاقي نفسه بياخد قرارات غبية كده ملهاش معنى ملهاش تفسير. قولك تمام، فعلا صح، معاك حق، احنا بيمر علينا كبشر أحيان كتير بناخد قرارات غبية جدا ما بنبقاش حتى عارفين احنا بناخدها ليه والله. وفعلا الغباء قد يبدو مقبول ومسموح في أحيان كتير، ولكن ده في حالة اقتصار نتائجه على شخصك انت بس، يعني ما يكونش في الغباء ده ضرر أو أذى اللي حواليك، ملهمش ذنب. ولكن في عوالم السياسة والدول والحكومات الغباء هنا بقى مش أوبشن أصلا، مش أوبشن خالص. ده لأن إدارة الدول وحكم الشعوب الغباء هنا وفورة بكارثة، كارثة أدرى وكفيلة إنها تقضي على الدولة تماما. قرار غبي واحد بس ممكن يضيع الشعب. وسؤال الحلقة، تفتكر ان الغباء في سياسات الحكم والسلطة وإدارة الدول قادر انه يسبب تروما وصدمة للأجيال اللي جاية من الشعب يفضلوا يتوارثوها من أبائهم وأجدادهم؟ ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع تاني؟ بس بفكركم بأرقام التواصل على رقم 010-427-894. فاصل ونرجع.
وازاي فاضيه حبة أرقام وسط السكان، ولا احنا تمام تمام ولا تايهين؟ ده طلع في نهار وانا ليه بنهار في الضلمة بعيد يا للمشوار. مكاني مش في طابور، ده انا مكاني بعيد، ده مكاني في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده مكاني في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنة ورنة مش زي ما كنا فاكرين، ده ما كنا في حتة تاني لا مش جنب التاني. ده انا كنت بنام من غير احلام كده، فجأة صحيت على بل تريد، وتاريه وتاريه كل اللي انا فيه، سلم مكسور بعد السماه. انا مش مجنون ده براحل الكون بابي شعني بابي شعني وأكيد يا سنين هتضحك بعدين على وشك أهو في لمعة عين. خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنا ورنا مش زي ما كنا فاكرين ده مكاننا في حتة تانية لا مش جنب التانية.
ورجعنا لكم مرة تانية ونبدأ بقى رحلة وحدوتة النهاردة. فنجان قهوتك وتعالى ورايا. النهاردة هنتعرف على أحد أكثر الشخصيات اللي اختلف التاريخ في تسميتها ما بين هل هو زعيم وقائد ثورة بناء وإصلاح ولا ديكتاتور غباء اتسبب في ضياع وموت الملايين من شعبه في ضياع بلده نفسها. الشخصية اللي لذلت لوقتنا الحالي الأكثر جدلا في تاريخ الصين الزعيم ماو تسي تونغ أو The Charming Mao. في يوم 26 ديسمبر 1893 يولد الزعيم ماو في مقاطعة هونان الصينية لأب فلاح وتاجر حبوب وواحد من كبار ملاك الأراضي والإقطاعيين. وركز في الجزئية دي. الحقيقة إن أبو الزعيم ماو كان راجل قاسي جدا ما يعرفش الرحمة ولا يعرف أبوه. كان بيتعامل مع ماو وإخواته ولا معاملة العبيد. بيحكي ماو في مذكراته إن والده كان بيجبره هو وإخواته على العمل بالصخرة وبدون أي أجر أو مقابل باستثناء الأكل. الأكل ده كان عبارة عن وجبة واحدة في اليوم واللي ما يشتغلش من ولاده ملوش أكل. ده غير طبعا معاملته للفلاحين اللي ذكرها ماو اللي كانوا بيشتغلوا عندهم في الأرض واللي كانت سيئة ومرهقة وبأجور لا تذكر. كل اللي فات ده قدر انه يشكل وينحت شخصية الزعيم ماو ويربي زي نوع من التوكسيك والتروما هتظهر بشكل واضح جدا في قيادته للصين الشعبية. في 1918 يسافر الشاب ماو لبكين للالتحاق بالجامعة وهناك يقدر يشتغل في واحدة من المكتبات عشان يعني مصاريف الدراسة وكده. ويقدر ماو انه يتقرب من عميد كليته تشانغ سو هي سو وامين المكتبة لاي تاشياو ومعاهم تبدأ تتشكل نواة الافكار الشيوعية في عقل ماو ويبدأ الولع الشديد بكتابات ماركس ولينين الشيوعية. لازم تعرف كده اساس بس في الحلقة سياسات جوزيف ستالين كان بمثابة الأب الروحي لماو كان ماشي عليها بالحرف كوبي بيست. في 1921 يتأسس الحزب الشيوعي الصيني ويتم تعيين ماو كسكرتير الحزب الشيوعي. في الوقت ده بقى اللي كان بيحكم الصين هو الحزب القومي الصيني اللي هو الحزب الحاكم والمعروف باسم الكومنتانج. وفي 1922 ماو والحزب الشيوعي يقولوا لك طب ما نجرب كده نضم الحكومة والحزب القومي ونحاول نصلح علاقتنا ويمكن نقدر نأثر عليهم ونقنعهم بالفكر الشيوعي الاشتراكي وجماله وحلاوته. ولكن الكلام ده ما حصلش خالص. بالعكس ده العداء والكراهية زادوا أكتر بالأخص بعد ما جي القائد والرئيس الجديد للصين والكومنتانج الرئيس تشانغ كاي شيك. الراجل ده ما كانش يكره في حياته قد الحزب الشيوعي وماو ده بقى بالأخص وقرر بالقضاء وتصفية كافة الشيوعيين تماما ويقدر فعلا انه يصفي غالبية قادة الحزب وما يتفضلش منهم غير مين غير ماو وياريته ما تفضل. يبدأ ماو في التخطيط للقيام بثورة مماثلة على غرار الثورة الروسية بتاعت لينين. فاكر الحلقة الثورة الروسية الحلقة الستة؟ بس ماو قالك بقى بما أن لينين قوم الثورة على طبقة العمال أو البروليتاريا أنا هقوم الثورة على طبقة الفلاحين. ودي الحركة اللي اتعرفت باسم الماوية نسبة لماو يعني.
وينجح ماو في تأسيس قاعدة كبيرة جدا من الفلاحين اللي قدر ان هو بتدريبهم وتسليحهم انه يكون بيهم الجيش الأحمر The Red Army اللي هو حاليا الجيش الصيني القوات المسلحة الصينية اللي موجودة دلوقتي. فترة الثلاثينات القرن العشرين الصين كان قايم فيها حربين، الحرب اليابانية اللي اتكلمنا عن جزء منها في حلقة البوشيدو الياباني، والحرب الأهلية اللي كانت ما بين الكومنتانج بقيادة الرئيس كانغ تاي شيك والحزب الشيوعي بقيادة الزعيم ماو تسي تونغ. المثير للسخرية ومن الكوميديا السوداء في الحروب إن الجيشين دول كانوا بيحاربوا الجيش الياباني في نفس الوقت، الجيشين دول كانوا بيحاربوا بعض هما الاتنين ومقطعين بعض، وده تجلى بشكل واضح جدا في حصار الحزب والجيش القومي للشيوعيين والجيش الأحمر، وده كان في مدينة جيانغسي في الجنوب في يوم 15 أكتوبر 1934. اليوم ده يخطط ماو لقيادة الشيوعيين للهروب من حصار الحزب القومي، وده عن طريق انه هيقود واحدة من أطول وأشهر المسيرات البشرية في تاريخ الصين كلها، واللي اتعرفت باسم المسيرة الطويلة. المسيرة الطويلة دي تم تصنيفها انها كانت يمكن كمان كانت أطول مسيرة في تاريخ الحروب كمان، يعني من ساعة ما توجدت حروب. المسافة بتاعتها كانت بتقدر بحوالي 6000 ميل. عدد الشيوعيين اللي كانوا في المسيرة دي حوالي 100,000 شخص ماشيين سيرا على الأقدام من أقصى جنوب الصين لأقصى الشمال، وسط غابات شديدة الوعورة وجبال وأنهار، وفوق كل ده بقى الهجمات المستمرة من الجيشين، الجيش الياباني والجيش القومي بتاع الحكومة، واللي تكاد تكون صفة المسيرة كلها، يعني ما تبقاش حد. ومع ذلك يتمكن ماو والشيوعيين من الوصول لمدينة شانكسي، ولكن يجي ماو كده يبص ورا يقول لك ايه ده، الناس راحت فين؟ اللي متبقي من المسيرة المهولة دي بس من الـ يعني الـ 100,000 شخص دول كان 10,000 شيوعي فقط، خير وبركة الحمد لله. ومع ذلك بالرغم الخسارة اللي خسرها، ولكن بالرغم من كده وموت عدد كبير جدا في المسيرة، إلا إنها قدرت تغير من نظرة الشعب الصيني لماو والحزب الشيوعي. وبعد ما كانوا مجرد عصابات كده متطرفة غير نظامية من الفلاحين والعمال، أصبحوا نقطة التحول الفارقة في تاريخ الصين وشعبها بالكامل لحد دلوقتي، ولكن لم يكونوا يعلموا أنها بداية اللعنة. وده ليه هنعرف مع بعض. في سنة 1945 أخيرا تنتهي الحرب العالمية الثانية بضرب اليابان وانسحبها من الأراضي الصينية، وفي نفس السنة يتمكن الحزب الشيوعي والجيش الأحمر بقيادة الزعيم ماو إنهم ينتصروا على الجيش القومي اللي تابع للحكومة والحزب القومي. إيه بقى اللي حصل؟ الكومنتانج اللي هي الحكومة الصينية الأساسية بقيادة تشين كاي شيك انسحبت لجزيرة قرب الصين. الجزيرة دي أعلنوا إن هي امتداد للصين. تطلع إيه بقى الجزيرة دي دلوقتي؟ تايوان، اللي بسببها قايم كل اللي بيحصل بين أمريكا والصين حاليا. ولكن الموضوع اتعكس دلوقتي، الصين هي اللي عايزة تسترد تايوان. في 1949 يكون أخيرا الحزب الحاكم في الصين هو الحزب الشيوعي بقيادة الزعيم ماو، رئيس جمهورية الصين الشعبية. يبدأ ماو في أنه يأسس لقيام الخطة الخمسية اللي هتحول الصين من مجرد مجتمع زراعي إلى عملاق الصناعة الأول في العالم. عشان نبقى على وضوح بس كده عزيزي المستمع، انت هتسمع كم خطط خمسية كتير في الحلقة دي، كل ما تسمع اسم خطة خمسية اقلق خاف، وهقولك ليه. تعال نبدأ بأول خطة. الخطة الخمسية الأولى اللي أسسها ماو واللي كانت قايمة على إنشاء حوالي 600 مشروع من البنية التحتية، طرق وكباري ومصانع وكل ما تتخيله، والهدف الأول والأساسي منها أن الصين تنتج 5 مليون طن من الصلب، وافتكر الرقم ده كويس قوي عشان هنحتاجه قدام. ده غير خطط الإصلاح الزراعي اللي بتهدف لرفع إنتاج المحاصيل والمزروعات لنسبة 30%، ويبتدي يشتغل الشعب في كل أنحاء الصين. مش عارف أنا حاسس بسيك غدر وصله لك ولا لأ، هنعرف. في نفس الوقت كان الاتحاد السوفيتي بقيادة الرفيق نيكيتا خورتشوف بيمحي تاريخ وسياسات ستالين بأستيكا، وده لأنها تسببت في كوارث ومجاعات داخل روسيا بسبب سياسات الإصلاح اللي كان عايز ستالين يحول بيها روسيا من مجتمع زراعي لقلعة صناعية في العالم. مش بقولك ماشي كوبي بيست. هنا ماو حس بالخوف بقى كده وقال لأ، وقال إن ممكن الشعب يطلع يثور عليا ويمحي كل سياساتي زي ما خروتشوف عمل مع ستالين، وتبدأ تتجسد سلطة الغباء في حكم ماو. مش أي نوع من الغباء. بما إن ماو كانش عارف مين معاه ومين اللي ضده، وكان عايز يعرف رأي الشعب في السياسات وشكلها إيه، فقرر الحزب بقيادة ماو في مايو 1956 بتأسيس حملة اسمها دع 100 وردة تتفتح. شعري أو الاسم مش كده؟ الحملة دي كانت قايمة على إن مسموح للجميع بانتقاد الحزب الشيوعي بكل حرية وديمقراطية. يعني ببساطة كده ماو بيقول للجميع يا جماعة أنا زعيم ديمقراطي، من حقكم تنتقدوا وتقولوا رأيكم في سياسات الحزب، ولكن أنا من حقي كحاكم أني أصفي المعارضة. مش بقولك أنا شم ريحة غدر؟ ده كان كمين فخ عمله ماو، لأنه بمجرد ما بدأت الورود والأزهار تتفتح ويقولوا رأيهم في سياسات الحزب وماو، عشان يجي عمك ماو بالمنجل ويقوم قاطع كل الورود والأزهار دي وخلاهم بقى يتفتحوا في جنة الخلد. ملايين من المعارضة والشعب من طلبة ومثقفين وأساتذة وسياسيين تم إرسالهم لمعسكرات الصخرة والموت، وده لتصفيتهم بأبشع الطرق الممكنة. وبكده ماو قضى على كل أشكال المعارضة وقدر أنه يربي للشعب ذكرى في حال فكر أنهم يثوروا عليه أو يعرضوه. أما بالنسبة بقى للخطط اللولبية والرائعة اللي عملها ماو، يا ترى وصلت الصين وشعبها لفين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. نطلع فاصل وفكركم بأرقام التواصل بتاعتنا على 0142-7894. فاصل ونرجع.
نفتح باب لسنين مفول، معلش مفيش في داي حلول تنفع ترديك بأمارة مين أفضل هنا حتى ديتين تقيل على قلبك نفس هوا بيطير حواليك لو جاي في رجوع إنساني شوف لك موضوع تاني ارجع لي للأزاني وعلي يا بيل ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بضايا مش لي البنا في الشارع على شارع ارجع لي للأذاني
الطموح والانتقال بالدول للأمام دي من أهم الصفات المطلوبة في أي حاكم في الأرض، إن يكون عايز ينهض ببلده وشعبه وأمته ويخليها أحسن بلد في الدنيا. ولكن زي ما بيتقال كده، ربنا خلق الدنيا في 6 أيام، فبالتالي مفيش بلد ولا مكان فيك يا أرض هينهض فجأة كده ويقوم يبقى قوة عظمى بين يوم وليلة، وإن كل بلد وشعب ليهم قدرة تحمل في البناء والإصلاح. عمك ماو بقى مكانش يعرف الكلام ده ولا بيعترف بيه نهائيا. الخطة الخمسية الأولى اللي أقرها ماو عن الإصلاح الزراعي طلع بيها للصينيين وقال لهم: يا شعب، إنكوا المفروض تاكلوا أكتر من 3 وجبات، وده لأن خطة الإصلاح دي هتخلي عندنا وفرة شديدة في المحاصيل والمزروعات والأكل. هنودي كل ده فين؟ وأول حاجة ينفذها ماو في خطة الإصلاح الزراعي هي القضاء تماما على طبقة الإقطاعيين وملاك الأراضي. فاكر والد ماو كان شخصية عاملة إزاي؟ أهي بقى العقدة تجلت هنا. اللي أعدم منهم بس ما يعادل أكتر من 1.5 مليون من اللي بيملكوا أراضي زراعية. وعشان ماو بقى يطمن إن مفيش فلاحين هيملكوا أراضي زراعية زي أي فلاحين في أي بلد بتملك أرض زراعية خاصة بيها، يعمل حاجة غريبة أوي اسمها التعاونيات. التعاونيات دي عبارة عن إنهم بيضموا أراضي الفلاحين اللي كانت مملوكة ليهم مع بعضها، وكل تعاونية من الأراضي دي بيعيش ويشتغل فيها عدد كبير من الفلاحين بعائلتهم، ولكن تحت سلطة وقيادة موظفين معروفين باسم الكادر الحزبي التابع الحزب الشيوعي. يعني يا باشا مفيش أرضك، في حاجة اسمها أرض الدولة، فيش حاجة اسمها ملكك، في حاجة اسمها ملك الدولة. القفزة الكبرى بقى للأمام. الخطة كانت ماشية تمام وميت فل جدا لحد نوفمبر 1957، واحتفالا بالذكرى 40 لثورة أكتوبر في روسيا، يتجمع قادة الحزب الشيوعي في موسكو في ضيافة عمك الزعيم نيكيتا خروتشوف، ويطلع يعلن عن خطة هتخلي الاتحاد السوفيتي ده يتجاوز أمريكا في 15 سنة بس. هل ماو يسكت؟ عيب، دول تاكل وشنا. لا، قالك يا روسيا أحسن مني، معلش يعني. يطلع ماو للصينيين ويعلن عن خطة خمسية جديدة بيراهم فيها أن الصين هتتخطى بريطانيا نفسها في إنتاج الصلب وفي نفس الخمستاشر سنة بتوعك يا خروتشوف، ها أنت مش أحسن مني. ومن هنا تبدأ الخطة المعروفة باسم القفزة الكبرى. القفزة الكبرى دي اتصنفت كواحدة من أفشل الخطط الاقتصادية في العالم كله، وده لأنها أهدافها ونتائجها لا تمت للواقع البشري بأي صلة ممكنة. ماو قرر في الخطة دي أنه هيعتمد على التعداد السكاني الكبير بتاع الصين عشان يقر على الدولة كلها فلاحين وعمال مش هتعملوا حاجة غير حاجتين: تزرعوا قمح وتنتجوا صلب، مفيش حاجة تانية. تبدأ القفزة الكبرى من عند التعاونيات الزراعية للفلاحين. موظفين الكادر الحزبي كانوا بيخلوهم يشتغلوا من الفجر لحد بعد المغرب، وعشان يتم تحفيز الفلاحين بقى كده وينتجوا ويحقق التارجت حلو، كان بيعملوا ايه بقى؟ اكيد كانوا بيدوهم حوافز. قولي بس، اكيد الحوافز دي فلوس صح؟ بص انا مش عايزاك يعني طموحك يعلى قوي وتوقعاتك تعلى في الصين، ماشي؟ الحوافز دي عبارة عن 250 جرام من الطعام على الوجبة بتاعتك، يعني تقريبا كده، يعني والله اعلم تقريبا 3 معالق رز زيادة بس، هم دول. ولو بتسخر ومستهون بال 250 جرام دول، انت لو ما اشتغلتش مش هتاكل اصلا، مفيش قبض، يعني مفيش قبض فلوس، مفيش قبض اكل، قبضك هو اكلك، الوجبة الوحيدة اللي انت بتاخدها في اليوم كانت وجبة طعام واحدة. وده لان ماو كان محدد سياسة اسمها من لا يعمل لا يأكل. وأبسط مثال على السياسة اللعينة دي حرفيا، النساء الحوامل في الفترة دي ما كانش بيتصرف لهم الوجبة الأكل خالص. ليه بقى؟ كانتش تقدر تشتغل عدد الساعات البشع ده، فعدد كبير جدا من السيدات الحوامل ماتوا من شدة الجوع والأجنة ماتت جواهم. واللي قررت إنها تنزل للعمل عشان تاكل وتعيش بنسبة كبيرة كان مصيرها أنها بتموت نتيجة مضاعفات الإجهاض. يعني في كلتا الحالتين عزيزتي المستمعة كده موت وكده موت. وعشان تكتمل باقي منظومة الغباء والجهل مع بعضها، الجماعة بتوع الكادر الحزبي اللي لا يفقهوا أي شيء، حبة موظفين بس، كانوا بيجبروا الفلاحين على أساليب ري وزراعة كارثية حرفيا. مش كل الأراضي تصلح لزراعة القمح، ده خلى غالبية الأراضي نشفت وبارت تماما. ده غير اللي كان بيعترض من الفلاحين على الأساليب دي على طول فورا إعدام وبدون سبب. هتقولي معلش بقى، يعني ماو فين من كل اللي بيحصل ده؟ الحقيقة المعلم ماو ما كانش فاضي قوي، يعني كان بيعمل خطة خمسية جديدة. مش بقولك كل ما تسمع خطة خمسية اقلق، وده للقضاء على الأعداء الأربعة. زي ما قلنا إن الإنسان بيكون غبي في بعض القرارات، ولكن ماو الغباء كان لايف ستايل، كان أسلوب حياة. الأعداء الأربعة دول كانوا العصافير والناموس والدبان والفيران. استنى بس، الحزب الشيوعي حرفيا أمر بتوظيف ملايين من الشعب الصيني يطلعوا يصطادوا فيران وعصافير وناموس، ولو حظك حلو قوي تقف بطبلة تحت الشجرة تفضل تردني بيها وتضرب بيها لحد ما العصافير تموت. يعني كده انت ما شاء الله مرزق. ماو ببساطة كان شايف ان الاربعة دول السبب الرئيسي في ان الانتاج الزراعي المحاصيل مش واصل لـ30%، فقالك بس نقضي عليهم تماما. وزي ما قلت، الغباء والجهل لما يجتمعوا مع بعض بيسببوا كوارث، وده لانه نسي تقريبا ان في حاجة كده والله اعلم اسمها توازن بيئي. يمكن اللي حصل ان الجراد والحشرات التانية طلعت التهمت كل المحاصيل اللي في الاراضي بما فيها القمح. شوف ربنا، النتيجة ان ما كانش لا فيه بقى اراضي زراعية تصلح لزراعة بسبب اللي حصل طبعا، وغير كده محاصيل القمح ما تفضلش منها غير شوية صغيرة هي وكام محصول تاني بسبب ابادة الاعداء الاربعة دول. مش عارفة، في وعد كده يعني يا رب ما تكونش نسيته. فكر الهدف بتاع ان الصين هتتخطى بريطانيا في انتاج الصلب، الرهان اللي عمله ماو. هنا بقى كوادر الحزب الشيوعي يقول لك يا نهار اسود، طب هنعمل ايه نعمل ايه؟ قال لك بس احنا هنجمع الـ100 مليون فلاح ومزارع دول لا يفقهوا اي شيء في الصناعه ولا في الصلب، ونسحبهم من الاراضي الزراعيه ونجبرهم على العمل في مصانع انتاج الصلب. هي الخطه الخمسيه الاولى كان هدفها 5 مليون طن، صح؟ طيب ماو بقى الخطة دي اللي هي القفز الكبرى كان إنتاجها من 5 مليون لـ100 مليون طن صلب. ما تستغربش لو قلتلك إن إنتاج الصلب كان بيتم في أفرام بدائية الصنع بنسبة كبيرة، لا في مصانع مجهزة، جاب فلاحين لا يملكوا أي خبرة، فوق كل ده مفيش أساسا حديد هيتعمل صلب. يعني هو تقريبا التارجت هينزل متحقق من عند ربنا، لدرجة ان الجماعة بتوع الكوادر الحزبية دول قالك بس هاتوا المحاريس والفؤوس والجرارات بتاعت الاراضي الزراعية ونسيحها وننتج بيها صلب. ايه رأيكو؟ سيد اقولك حاجة كمان كده في السكة، الصين كانت مديونة للاتحاد السوفيتي بحاجات كتير قوي، وعشان ماوي يسدد الديون دي قام واخد المحاصيل الزراعية اللي يدوب تكفي الصينيين اكل بس، وقام شحنها للاتحاد السوفيتي عشان الديون. القفزة الكبرى أصبحت قفزة للجحيم والموت، وده لأن المجاعات ابتدت تضرب الشعب في كل أنحاء البلد. الحقيقة أن الثورة العظيمة اللي عملها ماو دي أدت لتروما ومجاعة خدت في سكتها 55 مليون بني آدم. تروما ما قدرش الشعب الصيني لا يتجاوزها ولا يعدي منها لحد دلوقتي. والحقيقة ده بيورينا درس مهم قوي، إن الغباء في السلطة وفي الحكم بيؤدي لكوارث. تصبحوا على خير وأشوفكم الحلقة الجاية.